بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. ففي كتاب الصيام من بلوغ المرام في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه سنعود إليه إن شاء الله تعالى. قد وصلنا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وننتقل إلى باب الاعتكاف وقيام رمضان، إلى باب الاعتكاف وقيام رمضان، وهو في نفس الكتاب، في نفس الكتاب. بعد 9 أحاديث سنرجع لها، هذه 9 أحاديث. قال الصنعاني رحمه الله: الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أي سنبقى مرابطين حوله عنده، نعم، نعبده حتى يرجع إلينا عيسى موسى. الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. غلق النوافذ. قال: وشرعا، أي الاعتكاف في الشريعة، المقام في المسجد أي الإقامة في المسجد، من شخص مخصوص، وهو المسلم البالغ العاقل، من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة أنه يعتكف فيها للذكر، وكذلك أيضا لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، إلى غير ذلك من الأحكام التي سنعرف بعضها. وقوله: وقيام رمضان، باب الاعتكاف وقيام رمضان، أي قيام لياليه، مصليا أو تاليا. يقوم رمضان مصليا أو تاليا للقرآن أو ذاكرا لله. قال النووي رحمه الله: قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح، وهو إشارة إلى أنه لا يشترط استغراق كل الليلة بصلاة النافلة فيه، يعني لا يشترط أن يكون مصليا من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، فإن هذا نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويقوم إلا في العشر، فإنه كان يحيي ليله، أما في غير ذلك من أيامه ولياليه فإنه كان عليه الصلاة والسلام يأخذ قسطه من النوم ويأخذ قسطه من قيام الليل. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله: قوله إيمانا أي تصديقا بوعد الله للثواب، واحتسابا منصوبا على أنه مفعول لأجله كالذي عطف عليه، أي لأجل الإيمان والاحتساب، أي طلبا لوجه الله وثوابه. والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العدد، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه، لأنه له حينئذ أن يعتد عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به. قاله في النهاية: أن يعتد عمله، أي أن يعتد به، يعتد بعمله إذا كان محتسبا، فهذا هذه أمارة على ماذا؟ على أن عمله معتد به، مقبول إن شاء الله، مثاب عليه بإذن الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: يحتمل أنه يريد قيام جميع لياليه، وأن من قام بعضها لا يحصل له ما ذكره من المغفرة، وهو الظاهر لأنه قال قام رمضان، اشتراط قيام جميع ليالي رمضان. وإطلاق الذنب شامل للكبائر والصغائر، غفر له ما تقدم من ذنبه من كبائر وصغائر. لكن وقال النووي المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين ونسبه عياض لأهل السنة، وهو مبني على أنها أي لا تغفر الكبائر إلا بالتوبة. وقد زاد النسائي في روايته ما تقدم وما تأخر، هذه الرواية شاذة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الرواية شاذة. وقد أخرجها أحمد وأخرجت من طريق مالك، وتقدم معنا مغفرة الذنب المتأخر. مغفرة الذنب المتأخر على ثبوت الرواية معناه أنه يعصم من الشيطان، وأنه يوفق للعمل الصالح وتجنب المعاصي والآثام. قال والحديث دليل على فضيلة قيام رمضان، والظاهر أنه يحصل بصلاة الوتر 11 ركعة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله في رمضان وغيره كما سلف في حديث عائشة. وأما التراويح على ما اعتيد الآن فلم تقع في عصره صلى الله عليه وسلم، إنما كان ابتدعها عمر في خلافته، معنى ابتدعها أي ابتدأها بهذه الطريقة، وليس معنى البدعة المذمومة. وأمر أبي أن يجمع الناس، ولهذا قال عمر نعمة البدعة هذه، لأنه البدعة المراد بها البدعة اللغوية، وهي الشيء الذي لم يكن على هذه الكيفية، أصله كان موجودا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليالي من رمضان، لا ليلة ولا ليلتين، ليالي في رمضان. فلما كثروا حتى عجز المسجد بأهله، امتلأ المسجد عن آخره، ما بقي مكان لدخول أناس، وناس يريدون يدخلون ما بقي معهم أماكن، كلهم يريد أن يصلي الليل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج إليهم حتى أذن للفجر، فخرج وصلى بهم. ثم قال أما إنه لم يخفى علي مكانكم، أي أنا قد شعرت بكم وعلمت بوجودكم ومجيئكم للصلاة، ولكن خشيت أن تفرض عليكم، أي إذا فرضت عليهم ما يستطيعونها، لا يطيقونها، ويكون فيه مشقة عليهم. فلهذا آثر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى صلاة الليل على الاستحباب، وخشي أن توجب أو أن تجب عليهم. وهذا هو الأمر، أن الصلاة ما زالت باقية على الاستحباب. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي أحد يقول خشيت أن تفرض عليكم، لأن الوحي قد انقطع. فجاء عمر رضي الله عنه دخل المسجد فوجد الناس يصلون أوزاعا، أي متفرقين، الرجل يصلي بصلاة الرجل، والرجلان يصليان بصلاة الرجل، والجماعة ثلاثة أربعة بصلاة رجل، متفرقين، جماعة هنا جماعة هنا جماعة هنا جماعة هنا، صلاة من قيام الليل في رمضان. فقال لو جمعناهم على قارئ واحد، أي كما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعهم على أبي، وهو سيد قراء الصحابة، أبي ابن كعب، أبي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أبو المنذر، فجمعهم عليه. وجاء في بعض الروايات أنه أيضا كان يصلي مع أبي تميم الداري، ثم بعد ذلك أبو معاذ القاري، يعني بعد هذين. فالشاهد أنهم كانوا يصلون عليهم رضوان الله، اجتمعوا يصلون، وكان عمر رضي الله عنه مر عليهم وهم يصلون بصلاة إمامهم، فقال نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل، التي ينامون عنها أي صلاة في آخر، صلاة في آخر إيش؟ في آخر الليل، نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها آخر الليل أفضل، أنها تكون أفضل. طيب، وعمر رضي الله عنه كان يصلي في آخر الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر صلى بأصحابه من آخر الليل، حتى خشوا في بعض الليالي أن يفوتهم الفلاح الذي هو السحور. فهذا معنى كلامه، فالمعنى أنه أنها كانت في خلافة عمر، أي كانت على هذه الصفة التي استمر عليها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، استمروا على هذا الحال. طيب، إلا من شذ من الشيعة الذين يرون صلاة التراويح بدعة، والذين كذلك أيضا يحصل منهم هذا أذية للناس في صلاة التراويح في كثير من المساجد والأماكن. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هؤلاء يداخلون في نهي النهي عن الصلاة. قال: وأمر أبي أن يجمع الناس، واختلف في القدر الذي كان يصلي به أبي، اختلفت الروايات كم كان يصلي بهم، فقيل كان يصلي بهم 11 ركعة، وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله، أنه في كتاب له قيام الليل وصلاة التراويح، الشيخ الألباني رحمه الله جمع الروايات وخلص بهذا، وروي 21 وروي 20 ركعة، وقيل 23 وقيل غير ذلك، وقد قدمنا تحقيق ذلك. طيب، الحديث الآخر الذي هو متعلق بليلتنا، قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره، كناية عن ماذا؟ عن الجد والاجتهاد في العبادة. وأحيا ليله، أي بالصلاة والذكر والتلاوة، ولم يكن هناك يعني نوم، إنما كان إحياء الليل. وأيقظ أهله، حث أهله على الصلاة، لأنها ليالي فضيلة، فيها ليلة القدر، وهي خير من 1000 شهر. قال الصنعاني رحمه الله: شد مئزره، أي اعتزل النساء، وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وقيل في تفسير شد مئزره إنه كناية عن التشمير للعبادة، اعتزل النساء لأنه معتكف، والله قال سبحانه جل وعز: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقيل يحتمل أن يكون المعنى أنه شد مئزره، جمعه حقيقة فلم يحله، واعتزل النساء وشمر للعبادة، إلا أنه شد مئزره معنى أنه ربط مئزره وما فكه إلا آخر العشر. هذا لا يلزم، لا يلزم، إنما كناية، كناية عن الاجتهاد في العبادة. وقد يكون شد المئزر في أول التشمير للعبادة، لكن ليس معناه أنه يبقى مئزره مشدودا إلى آخر العشر لا يفكه، إلا أنه يبعده ما روي عن علي رضي الله عنه: فشد مئزره واعتزل النساء، أي هذا بين المراد، فإن العطف يقتضي المغايرة. وإيقاع، قال: وإيقاع الإحياء على الليل مجاز عقلي، لكونه زمانا للإحياء نفسه، أحيا ليله، يعني هل الليل ميت فأحياه؟ لا، أحيا ليله معنى مع ماذا؟ وقع الإحياء في الليل، إحياء الذي هو عدم النوم في الليل، والمراد به السهر. وقوله: أيقظ أهلها، أي للصلاة والعبادة، وإنما خص بذلك صلى الله عليه وسلم آخر رمضان لقرب خروج وقت العبادة، فيجتهد فيه، لأنه خاتمة العمل والأعمال بخواتيمها، كان يجتهد لأنها خواتيم رمضان، رمضان لمقدمه فرحة ولمنصرفه حزن وحسرة على من فرط فيه، وحزن على من، الحزن يشمل من فرط ومن لم يفرط، لأنه شهر فيه فضائل عظيمة أجور كبيرة صوم لي وأنا أجزي به، يقول ربنا سبحانه في الحديث القدسي. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على قيام رمضان وصيامه على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا والمسلمين على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.